إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حالنا وشأننا وأعمالنا أقوالا وأفعالا نسأله سبحانه وتعالى أن يكون كل ذلك في الله وبالله ولله، أن يكون العمل في الله أي في سبيل الله، ولا يكون العمل في سبيل الله إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي ذلك وجوب الاتباع، وأن يكون العمل لله أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يكون عملنا بالله، لأن هذا الأمر لا يتم إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فلنحفظ هذه الثلاثة: أن يكون العمل لله إخلاصا، وفي الله اتباعا، وبالله إعانة وتوفيقا. وصلنا في عقيدة الإمام الطحاوي والمتوفى عام 321 من الهجرة إلى قوله: والرؤية حق لأهل الجنة. فإذا يذكر لنا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ومسألة من مسائلهم، ألا وهي رؤية الله تبارك وتعالى. والرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية حق أي أنها ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والرؤية حق لأهل الجنة، فإن أهل الجنة يرون ربهم، وهذا هو أعظم نعيم الجنة. أعظم نعيم الجنة رؤيته سبحانه وتعالى، رضوانه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فيرونه ويكلمهم ويرضى عنهم. قال: بغير إحاطة ولا كيفية. فإذا نثبت هذا الأصل على طريقة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنؤمن إيمانا يقينا بأن أهل الجنة يرون ربهم، ولكن لا نعرف الكيفية. بغير إحاطة ولا كيفية، لأنه سبحانه وتعالى شأنه أعظم من أن يحاط به، شأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، فالأبصار لا تدركه سبحانه وتعالى، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا تدركه الأبصار. قال: كما نطق به كتاب ربنا، الذي هو أصل الأصول، أصل الأصول هذا الدين أصله الأصيل هو كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بين الكتاب، والصحابة إنما اتبعوا الرسول فيما بينه لهم، فأصل الأصول هو كتاب الله عز وجل تبيانا لكل شيء. كما نطق به كتاب ربنا، وذكر لنا دليلا من الأدلة، لأن هذا هو شأن المتون، المتون المختصرة أنها لا تستوعب كل الأدلة، وإنما هو يشير، كما قال تعالى، فكأنه يذكرك بأحد الأدلة ويقول لك وبقية الأدلة كذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قيل: إذا كانت الآيات في ذلك كثيرة، فلماذا اختار المصنف هذا الدليل؟ والجواب أنه في مثل هذا المقام يختار أوضح الأدلة، فهذا أوضح دليل على هذه المسألة. وجوه، والوجه هو محل البصر، الوجه محل البصر، فإذا النظر المذكور لا يمكن أن يكون إلا بالعين، لأنه أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه إنما تنظر بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة فيها نظرة النعيم، فيها نور، فيها نور الأعمال الصالحة والأقوال السديدة، فأقبلت إلى ربها تبارك وتعالى ناظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ، نضره أي نوره، نور وجهه، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فوصفها سبحانه وتعالى بالندرة، ثم قال: إلى ربها ناظرة. فإذا نقول الدلالة من هذه الآية من وجوه: الوجه الأول أنه أضاف النظر إلى الوجوه، وإضافة النظر إلى الوجه إنما يكون في نظر العين وبصر العين. ثم قال: إلى، ناظرة إلى ربها، والنظر إذا تعدى بحرف الجر إلى فلا يكون إلا في نظر العين، لا يكون إلا في نظر العين، نظرت إلى كذا. وأما إذا كان بدون حرف الجر إلى، فأقول مثلا لك: نظرتك، نظرتك يعني بمعنى انتظرتك. فالذين نفوا الرؤية قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظرة، فنقول: فلماذا أضاف النظر إلى الوجه؟ وإنما كان يقال: أناس يومئذ يعني منضرون، ربهم منتظرون، فلماذا أضاف إلى الوجه؟ فالإضافة إلى الوجه، الإضافة إضافة النظر إلى الوجه، هذا لا يكون إلا في نظر العين. ثم عداه بحرف الجر إلى، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى، نظرت إلى كذا، هذا لا يكون إلا بالعين. وأما إذا لم يتعدى بحرف الجر إلى فيكون بمعنى منتظرة، كما في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، ما في حرف الجر إلى، انظرونا، وليس في إضافة للوجه، وإنما قال انظرونا يعني انتظرونا. فالذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى حرفوا هذه، حرفوا هذا، هذا الدليل الواضح. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. ما المراد بتفسيره هنا؟ يعني تفسير الكيفية، تفسيره هنا بمعنى تفسير الكيفية. وأما المعنى فهو معروف، الرؤية، الرؤية معروفة، فالمعنى معروف والكيف مجهول. فقول المصنف هنا وتفسيره يعني تفسير كيفيته، كيفية الرؤية. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال. ما ذكر لنا حديثا في المتن، لأن الأحاديث في ذلك متواترة. أحاديث الرؤية رواها ما يقرب من 30 صحابيا، فالأحاديث في ذلك متواترة. قال: فهو كما قال. هو كما قال يعني معناه معلوم واضح. قال: ومعناه على ما أراد. معناه هنا أيضا بمعنى، بمعنى الكيفية. فإذا أحيانا يأتي التفسير والمعنى يكون بمعنى الكيفية. قال: ومعناه على ما أراد، لأنه لا يقال على ما أراد إلا فيما كان مجهولا، وأما المعلوم فلا يقال فيه هذا. فنقول في الاستواء، الاستواء العلو والارتفاع. ثم نقول: ومعناه أي كيفيته على ما أراد الله تبارك وتعالى. فإذا رددنا الأمر إلى الإرادة أو إلى علم الله تبارك وتعالى، فإنما يكون هذا في الكيفية، وأما المعنى فهو معلوم. ولذلك قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. متأولين بآرائنا يعني فنعطل، ولا متوهمين بأهوائنا أي فنكيف. فإذا نفى النفي ونفى التمثيل. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، كما قال الذين ينكرون الرؤية ناظرة قالوا منتظرة، هذا ينطبق عليهم قوله متأولين بآرائنا. وفيه أن التأويل إذا كان مبنيا على دليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإنما المذموم ماذا؟ المذموم أن يكون التأويل بالإيش؟ بالرأي. قال: متأولين بآرائنا، فهذا رد على المعطلة الذين عطلوا هذه الصفة. ولا متوهمين بأهوائنا، هذا رد على الممثلة. ثم قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم. كيف يكون التسليم؟ أمروها كما جاءت، يعني على ما تعرفونه وتفهمونه، لكن بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه هي القاعدة في الأسماء والصفات. أمروها كما جاءت، كما جاءت يعني كما أنتم تعلمون معناها يا معشر العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أمروها كما جاءت فلا تتأولوا بالآراء. ثم قالوا بلا كيف ولا متوهمين بالأهواء. فإذا أيها الإخوة، مثل هذه المتون المركزة هي خلاصة يعني تصور العالم لما يقول. وإذا كان العالم عالما من أصحاب المنهج الصحيح فإن تصوراته إنما هي مبنية على الكتاب وعلى السنة، فتكون عبارات مركزة، هي بمثابة القواعد، هي بمثابة الخلاصة. ولذلك الناس لا يساوون شيئا بدون العلماء، لولا العلماء من كان يستخرج لنا هذه القواعد وهذه الضوابط من الكتاب والسنة. نعم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تسلم، لا تجادل ولا تتبع طريق أهل الكلام كما سيأتي. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الله أكبر، إلى عالمه. ولذلك والله أيها الإخوة، أعظم ما يميز هذا الطريق هو الرد إلى العالم، الرد إلى العالم، شيء مختصر في كل شيء. إذا رددت إنسانا إلى القرآن فالقرآن له وجوه، ربما يفتن إنسان بآية من آيات القرآن فيفهمها على غير وجهها. وكذلك هناك من السنة ما فيه احتمالات. وأما إذا رددت إلى العالم، وخاصة إذا أجمعوا، سبحان الله، تسأل مثلا عمر عن عقيدة أهل السنة والجماعة واحد، تسأل علي واحد، عثمان نفس الشيء، أي صحابة ليس بينهم في ذلك اختلاف، بل ولا بين التابعين ولا أتباعهم، لا يعلم بين أهل السنة والجماعة في عقائدهم اختلاف إلا في أشياء لا يترتب عليها عمل، كالاختلاف مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء. فهناك خلاف، يعني خلاف ينقل بين السلف في هذا، وإن كان الأكثرون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء. المهم حتى لو في اختلاف في هذا، هذا لا يترتب عليه يعني عمل. فإذا ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى علمائهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يقل لعلموه، وإنما قال لعلمه الذين يستنبطونه، فهذا كما يسميه أهل البلاغة إظهار في موضع الإضمار، بدل أن يقول سبحانه وتعالى لعلموه بالضمير، قال لعلمه الذين يستنبطونه، فهذا إظهار في موضع الإضمار، لبيان أن العلماء هم الذين يستنبطون المعاني الصحيحة من الكتاب والسنة. ثم ذكر الشارح أدلة من الكتاب والسنة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، منها الدليل الأول وجوه يومئذ ناضرة، وكذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة كما في صحيح مسلم عن صهيب، طالب العلم يحفظ، في صحيح مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الثاني. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك النظر إلى وجه الله تعالى المزيد. الدليل الرابع قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار. قال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فإذا الإنسان يحفظ هذا رؤوس الأقلام، هذا عن الشافعي لما حجب هؤلاء في السخط علم أن أولياءه يرونه في الرضا. الدليل الخامس قوله تعالى عن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، هل يتصور أن موسى عليه السلام يعني يسأل ربه شيئا مستحيلا؟ طيب يقول قائل نوح عليه السلام لما سأل ماذا قال الله عز وجل؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الإيش؟ من الجاهلين. قاله الله عز وجل لنوح لما سأله قال ربي إن ابني من أهلي. طيب موسى عليه السلام لما سأل هل قال الله عز وجل لموسى كما قال لنوح؟ وإنما قال سبحانه لن تراني، ما قال إن هذا السؤال لا يجوز وأنني لا أرى، وإنما قال لن تراني، يعني لن تراني في الإيش؟ في الدنيا. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فالله عز وجل تجلى للجبل، فرؤية الله تبارك وتعالى ممكنة ولكنها ليست في الإيش؟ ليست في الدنيا. فهذا الدليل لنا لا لهم، هذا دليل لنا لا لهم، لأنهم استدلوا بقوله تعالى لن، قالوا ولن لنفي نفي تأبيد، لن يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أبدا. ولذلك قال ابن مالك صاحب الألفية، حتى تعرف أن هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية، قال ابن مالك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله هردد وسواه فعضدا. فأنت تحفظ هذا البيت لابن مالك، قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا، يعني الذين يقولون إن لن تفيد النفي المؤبد، قال فقوله هردد أو فقوله أردد، يعني رد قوله هذا، وسواه يعني غير قوله فاعضد، اعضد يعني تمسك به وانصره، انصر هذا القول. نعم، فإذا هذا دليل لنا لا لهم. طيب، الدليل السادس قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هم استدلوا بهذا على أن الله عز وجل لا يرى، فنقول هذا فيه دليل لنا لا تدركه الأبصار، فإنه لا يقال لا يدرك إلا لمن إيش؟ إلا لمن إيش؟ يرى، يعني هو يرى ولكن لا يدرك. فإذا لا يقال يدرك، لا نعم، لا يقال لا يدرك إلا لمن إيش؟ إلا لمن يرى، يعني هو يرى سبحانه وتعالى ولكنه لا يدرك. فالنفي للإدراك وليس لأصل الإيش؟ لأصل الرؤية. طبعا الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. قال وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والجماعة. فإذا هذه المسألة مسألة إجماع، رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، جاء الأشاعرة وقالوا يرى ولكن بلا جهة، يرى بلا جهة، يعني كيف يرى بلا جهة؟ هذا نفي للرؤية. ولذلك اعترف يعني أحد منصفي الأشاعرة وقال لولا الحياء لقلت إن أئمتنا ينفون الرؤية، يعني كالمعتزلة، يقول لولا الحياء لقلت إن أئمتنا ينفون الرؤية، يعني بقوله ماش أنه يرى بلا جهة. نعم، فإن أهل الجنة يرون ربهم ويقابلونه، الأشاعرة قالوا يرى بلا جهة، يرى بلا جهة، يعني لا يمين لا يسار لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف. فهذا نفي للرؤية، هذا نفي للرؤية. نعم، فهذا أيها الأخوة بالنسبة للآيات. وأما بالنسبة للأحاديث فكما ذكرنا الأحاديث في ذلك متواترة. قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. يقول الشارح ولولا أن التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ولذلك صنف علماؤنا في هذه المسألة، صنفوا في الرؤية على ما أذكر لنا الدارقطني، صنف كتابا في رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، ننبه على شيء في بعض الأحاديث، أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني كما ترون القمر كما ترون الشمس. فتقول هذا تشبيه للرؤية بالإيش؟ بالرؤية، لا المرء بالمرء. ترون ربكم كما ترون الشمس، ترون كما ترون. فإذا تشبيه الرؤية بالإيش؟ بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، حتى ما يقال يعني في كيفية أو شيء. فنقول هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. وننبه أيضا هنا على أن إثبات هذه المسألة رؤية الله تبارك وتعالى تدل على علو الله تبارك وتعالى. فمن أدلة العلو أدلة الإيش؟ أدلة الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما ترون الشمس والشمس فوق، كما ترون القمر. فإذا مسألة الرؤية تثبت مسألة الإيش؟ مسألة علو الله تبارك وتعالى. حمك الله. قال: ولا تثبت قدم الإسلام الذي هو الإيمان بهذه العقائد، ولا تثبت قدم الإسلام. شبه الشارح يعني اعتقاد الإنسان وإسلامه كأنه قدم وتثبت على ظهر، فإسلامك يعني يشبه القدم، القدم لا بد أن تثبت على ظهر. فما هو الظهر الذي يثبت عليه الإسلام؟ قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإذن هذا هو الظهر، ظهر العقائد التي ظهر العقائد الذي تثبت عليه هو إيش؟ التسليم والاستسلام، التسليم للنصوص والاستسلام لها. قال: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. قال: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها. فإذا لا بد من التسليم للنصوص. ماذا قال الزهري كما علق عنه البخاري في صحيحه؟ ماذا قال؟ قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الذي لا يسلم هذا إنسان عنده شك، أما إذا كان عندك ثقة في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول صادق، فلماذا تمتنع من التسليم والاستسلام؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد على أن الإسلام يتضمن أمرين: إقرار وانقياد، قافان، قاف وقاف. الإسلام إقرار، إقرار باللسان وبالقلب، وانقياد، هذا هو التسليم والاستسلام. التسليم هو الإقرار، والاستسلام هو الانقياد. ونقول أيها الإخوة: مثل العقل مع النصوص كمثل العين مع الضوء، مثل العقل مع النصوص كمثل ليش؟ كمثل العين مع الضوء. فكما أن العين لا ترى إلا في الضوء، فكذلك العقل لا يرى إلا بنور الوحي، العقل لا يرى إلا بنور الوحي. فالوحي هو الضوء، والعقل كالعين. فكما أن العين لا ترى إلا في الضوء، فكذلك العقل لا يرى إلا بنور الوحي، يعني إلا بنور النصوص. ثم أكد هذا فقال: فمن رام، يعني طلب علم ما حضر عنه علمه، مما لا شك أن هناك علم منشور وعلم محظور. العلم المنشور هو العلم بالمعاني، نعلم معاني النصوص وإيش المطلوب منا ونعمل به، وأما الكيفيات فهذا حضر عنا. الكيفيات، علم الكيفيات هذا حضر عنا، كيف الله، كيف الجنة، كيف الروح. فالإنسان لا يطلب العلم المحظور ويترك العلم المنشور، هذه مشكلة الإنسان دوما، يعني يترك الذي في متناوله ويطلب الذي هو بعيد عنه. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، قال ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني من رام ولم يقنع، لم يقنع بالتسليم فهمه، يعني فهمه غير مقتنع بالتسليم للنصوص، لا بد يفتش ويدقق. قال حجبه مرامه، إيش مرامه؟ يعني طلبه، لأنه رام علم ما حذر عنه، رام يعني طلب، فهذا الطلب هو الذي يحجبه عن خالص التوحيد، سبحان الله. وهذا أعظم شر في علم الكلام، أنه يحجب عن خالص التوحيد، فإن التوحيد الخالص لا يتم إلا بالتسليم للنصوص، التوحيد الخالص لا يتم إلا بالتسليم للنصوص. قال حجبه مرامه، إيش مرامه؟ يعني قوله رام علم ما حضر عنه علمه، قاعد يروم ويفتش في العلم المحذور، فهذا شره أنه يحجبك عن خالص التوحيد. ولذلك كان أعظم الناس توحيدا، أعظمهم إيش؟ تسليما للنصوص. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله، هذا هو التسليم للنصوص، آمنا به كل من عند ربنا، هذا هو التسليم للنصوص. فتريد التوحيد الخالص فعليك بالتسليم للنصوص، عليك بالتسليم للنصوص. ولذلك تجد أهل الكلام وأهل الأهواء يعني لا يكاد أن يكون عندهم توحيد، لماذا؟ لأنهم لم يسلموا للنصوص. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فإذا فلنحذر أيها الإخوة، يحذر الإنسان أن يطلب علم ما حذر عنه إيش؟ ما حذر عنه علمه. ولذلك هؤلاء المعطلة والممثلة إنما طلبوا ماذا؟ طلبوا علم ما حذر عنهم علمه، فانحرفوا عن التوحيد، انحرفوا عن التوحيد. ولذلك نحن عندما نقول في التوحيد نقول فيه أهل تعطيل وأهل تمثيل وأهل توحيد، أهل تعطيل وأهل تمثيل وأهل توحيد. فلا يعني يحصل خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالتسليم للنصوص. ذكر الشارح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث التي نذكرها كلها صحيحة، قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، يعني أوتوا الجدل فتسبب هذا في ضلالهم بعد هداهم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا، يعني إلا وقد أوتوا الجدل قبل إيش؟ قبل ضلالهم، فلما تجادلوا ضلوا والعياذ بالله. ذكر عندك تجربة الإمام الغزالي بالنسبة لعلم الكلام. وطبعا تجارب أهل الكلام الذين رجعوا عنه واعترفوا بالتسليم للنصوص تجاربهم كثيرة، وربما يأتينا شيء من ذلك. أيوة نعم. فأولهم الإمام الغزال لما تكلم عن علم الجدل والكلام، وقال يعني ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ إلا لما يتولد منهم من الشر. فالصحابة سكتوا. وكما ذكرنا اليوم في درس العقيدة أن مرد هذا الأمر إلى العلماء الراسخين، فإذا تكلموا فبكلامهم تكلم، وإذا سكتوا فاسكت. فإنهم تكلموا بعلم ووقفوا بإيش؟ ووقفوا بعلم، فالزم غرزهم. فهو يقول هنا يعني ما سكت عنه الصحابة إلا لما يتولد عنه من الإيش؟ من الشر. قالوا فما المختار عندك؟ أنت إيش رأيك في علم الكلام؟ قال فأجاب بالتفصيل، فقال فيه منفعة وفيه مضرة. فأما مضرته فإثارة الشبهات، تحريف العقائد. قال وأما منفعته، وتأمل، قال فقد يظن، يعني حتى في إثباته للمنفعة هو متشكك في إثبات منفعة علم الكلام. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. قال فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، يعني حتى مع تفصيل الغزالي إلا أنه لما ذكر منفعته قال ليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. قال ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. هذا كلام الغزالي الذي له خبرة بهذا. نعم. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان. هذا كله بسبب إيش أيها الإخوة؟ عدم التسليم للنصوص. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا كله بشؤم ركوب هذا الطريق، وهو علم الإيش؟ علم الكلام والجدل الذي اعتمد عليه أهل البدع. ثم ذكر لنا الشارح ما شاء الله يعني 10 نقول عن خبراء بعلم الكلام، خبراء به وتركوه ونصحوا الناس. أولهم ابن رشد الحفيد، قال وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالته، قال في كتابه تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة للغزالي، ابن رشد قال تهافت التهافت. نعم. ماذا قال؟ قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني أهل الكلام ما قالوا شيء في التوحيد يعتد به. وكذلك الآمدي هذا من المتكلمين وقف عن علم الكلام، وكذلك الغزالي كما ذكرنا، حتى قالوا أنه مات وصحيح الإمام البخاري على صدره، أعرض عن طرق الكلام وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الرازي يعني قال في ذلك شعر، قال نهاية إقدام العقول عقال. العقول إذا أنت فتحت لها الطريق النهاية توقف عقال. وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا كله في سبع علم الكلام. قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم. وقال الرازي أيضا: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. عطشان يعني. قال: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، أمر سهل، إليه يصعد الكلم الطيب. قال: واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الشهر الثاني أيضا ماذا قال؟ قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، معاهد علم الكلام، وسيرت طرفي بين تلك المعالم. سير نظره بين تلك المعالم. قال: فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادم. إما واحد حيران وإما واحد ندمان، هؤلاء بالنسبة لأهل الكلام، إما حيران وإما ندمان. أبو المعالي الجويني قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. نعم. أيضا شمس الدين الخسر شاهي، وكان من أجل تلامذة الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. هذا أحد الفضلاء يقول: أعتقد ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، متأكد من هذا؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة. شوف كيف نصحه، يقول له: اشكر الله على هذه النعمة أنك تعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: لكني والله ما أدري ما أعتقد، ووالله ما أدري ما أعتقد، ووالله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. فسبحان الله، علم الكلام مثل السحر، كيف السحر يعني يقلب حال الإنسان، فكذلك علم الكلام. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية. لا زال الكلام في هذه المسألة، مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، هذه أشرف مسألة لأنها الختام بعد دخول الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى. ولا أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، فمن أجل هذا أطال فيها رحمه الله. طيب، نسينا أن نذكر لكم قول الشافعي، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نعم. ولذلك الإمام الهروي له كتاب اسمه ايش؟ ذم الكلام، ذم الكلام وأهله، للإمام الهروي. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني رؤية أهل الجنة لربهم، لمن اعتبرها منهم بوهم. فإذا حتى يكون إيمانك بالرؤية إيمان صحيح، إياك والتمثيل. قال: لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن اعتبرها منهم بوهم، كما قال قبل ذلك إيش؟ ولا إيش؟ متوهمين، لا متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بإيش عندكم؟ بأهوائنا. نعم. فإذا هذا كرره مرة أخرى، قال: أو تأولها بفهم، نفس اللي فات، فإذا من مثل أو عطل فإيمانه بالرؤيا غير صحيح. من مثل أو عطل، مثل قال لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني مثل قال إن رؤية الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكيفيتها كذا وكذا، هذا إيمانه بالرؤيا غير صحيح. وكذلك من تأولها بفهم، من تأولها بفهم يعني حرفها عن معناها، فهذا رد على المعطلة. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، فليست هذه القاعدة خاصة بالرؤية، تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، أي ترك التأويل المذموم. قال ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، شوف كيف الشيخ يؤكد هذا، ومن لم يتوقع النفي يعني التعطيل، تعطيل الصفات، والتشبيه يعني التمثيل، ونحن ذكرنا أن التعبير بالتمثيل أدق وأسلم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الذين عطلوا ماذا أرادوا؟ من يقول؟ أرادوا التنزيه. طيب والذين مثلوا ماذا أرادوا؟ أرادوا التنزيه أيضا. فنقول لم يصب لا هؤلاء ولا هؤلاء. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني لم يصب التنزيه الذي أراده، وإنما التنزيه إنما هو في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا هو التنزيه. ثم قال فإن ربنا، يؤكد أيضا هذه القاعدة، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني هو يقول لك إياك والنفي إياك والتمثيل. لماذا؟ قال فإن ربنا، الفاء هنا يعني سببية، يعني تقديرها لأن ربنا، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. إذا كان موصوف بصفات الوحدانية فكيف تنفي وكيف تمثل؟ قال منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تقول هذه الثلاثة هي في سورة الإخلاص بصفات الوحدانية، ها؟ قل هو الله أحد. أحد يعني إيش؟ يعني لا مثيل له. فإذا لا تمثل ولا إيش ولا تنفي. قل هو الله أحد. أحد يعني لا مثيل له. إذا كان لا مثيل له فإذا هو موجود بصفاته سبحانه وتعالى. فإذا لا نعطل، لا نمثل ولا نعطل. طيب منعوت بنعوت الفردانية، هذا يدل عليه قوله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب ليس في معناه أحد من البرية، ها؟ ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذه الجمل الثلاث هي يعني منتزعة من سورة الإخلاص، موصوف بصفات الوحدانية قل هو الله أحد، منعوت بنعوت الفردانية لم يلد ولم يولد، وليس في معناه أحد من البرية، ولم يكن له كفؤا أحد، يعني لا أحد يكافئه، فليس في معناه أحد من البرية في معنى الله عز وجل، ليس في معناه أحد من البرية. نعم، فإذا تستحضر سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص فيها إيش؟ فيها نفي التمثيل ونفي التعطيل، فيها الإثبات وفيها بدون مماثلة، إثبات بلا مماثلة. وكذلك أيضا قوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا، فهذا استفهام المقصود به النفي، يعني لا سمي له. وكذلك قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقولوا إن الله عز وجل مثل كذا وكذا، فلا تضربوا لله الأمثال. فإذن هذه ثلاثة مواضع، ولعلنا ذكرناها في أول الدورة الأولى، بل ربما ذكرنا أربعة. حد يذكر الرابع؟ أيوة إيه طبعا، هذا الأصل، شوف الأصل نسينا ليس كمثله شيء. فإذن هذه أربعة مواضع فيها إيش؟ فيها الرد على المعطلة وعلى الممثلة. ثم قال وتعالى، لا زال في بيان أو في الرد على المعطلة والممثلة، لأنه قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب، الأصل أن المصنف رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما عنده انحراف. فإذا كان ظاهر هذه الجمل يعني فيها شيء، فالواجب أن نحملها على أصله، وهذه قاعدة أيها الإخوة. العالم ليس معصوما. فإذا وجدت في عباراته ما يوهم معنى باطلا، فلا بد أن تفهم عبارته اعتمادا على ماذا؟ على أصله، اعتمادا على أصله. كما قال الشيخ بن باز رحمه الله أن المصنف معروف بسلامة العقيدة، فلا بد أن نوجه هذه الجمل الموهمة على أصل عقيدته. طيب، نوجه الآن. تعالى عن الحدود والغايات، يعني الله تبارك وتعالى ليس له حد. إذا قلنا الله عز وجل يرى، مش معناها أنك سترى الله عز وجل بحدود معينة، لا تدركه الأبصار. فهذا معنى كلامه تعالى عن الحدود والغايات، فالله عز وجل ليس له حد وليس له غاية. طيب، هل هذه الجملة توهم معنى باطلا؟ قد توهم معنى باطلا، ليس له حد فيها إيهام أنه سبحانه وتعالى يعني مختلط بالمخلوقين، فهذا يمكن، لكن هذا مردود، لأننا وجهنا كلام المصنف اعتمادا على عقيدته. فإذا قيل لك الله عز وجل له حد ولا ليس له حد، فإذا لابد أولا أن نحدد يعني مجال الكلام. إذا أنت تتكلم مع إنسان صاحب عقيدة صحيحة، الله تبارك وتعالى ليس له حد. أما إذا كان هناك مبطل ويريد أن يعني ينصب لك الفخ، فلا بد أن تستفصله، قل له لفظ الحد هذا ما جاء في النصوص، فماذا تعني بالحد؟ فإذا لا توافق على نفي ولا على إثبات إلا بعد إيش؟ إلا بعد استفصاله. وهذه قاعدة في الألفاظ والمصطلحات التي لم ترد في الكتاب والسنة، كلفظ الحد ولفظ الجهة ولفظ الجسم. إذا قيل الله عز وجل الجسم ولا لا، قل له ماذا تعني بجسم؟ فإذا كل مصطلح أو لفظ لم يرد في الكتاب والسنة فلا نطلق نفيه ولا إثباته إلا بعد استفصال المتكلم به ماذا أردت. طيب إذا كان لفظا مجملا أليس التعبير بألفاظ الكتاب والسنة أسلم؟ الجواب بلى. فلذلك لو عبر لنا المصنف بألفاظ الكتاب والسنة لكان يعني سلم نفسه من هذه التعقبات. فأول شيء نحن نحمل كلامه على أصل عقيدته، ثم يعني نعيد صياغة هذا الكلام بألفاظ الكتاب والسنة. فإذا عرفنا الأول تعالى عن الحدود والغايات، هذا مثل لا تدركه الأبصار، فالله عز وجل عندما يرى يعني لا يحد، الله عز وجل ليس له حدود ولا غايات ينتهي إليها. قال وتعالى أيضا عن الأركان والأعضاء والأدوات، الأركان والأعضاء والأدوات، أنت فيك أعضاء، فيك ذراع، فيك رجل، والأعضاء أيضا تسمى أدوات وتسمى أيضا أركان، لك جانب أيمن جانب أيسر. فهو يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، إذا كان مراده يعني أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فإذا هذا صحيح، لكن هذا يوهم ماذا؟ يوهم نفي الصفات الخبرية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية التي هي كالأبعاد بالنسبة للمخلوقين، الصفات الخبرية كاليد والرجل والعين، هذه تسمى الصفات الإيش؟ الخبرية، والجنب. وسميت الصفات الخبرية لأنها لم تعلم إلا عن طريق الخبر، فلولا الخبر ما أثبتناها لله عز وجل، لأننا لا نعلم كيفيته سبحانه وتعالى. فلما جاءت النصوص بإثبات العين واليد والرجل أثبتنا هذه الصفات، وسماها العلماء الصفات الخبرية لأنها علمت عن طريق الخبر. فإذا هذا الكلام يوهم نفي هذه الصفات. فإذا أنت قلت لله عز وجل يد، يقول لك الطحاوي يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، فيصبح في كلام هذا حجة لمن؟ حجة للمعطلة. نعم. قال لا تحويه الجهات الست، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات. الآن هذه السماعة التي أمامي هذه مبتدعة مخلوق، تحويها لإيش؟ تحويها الجهات الست، يحويها الفوق ها والتحت واليمين واليسار والأمام والإيش والخلف، فتحويها الجهات الست. فأي مخلوق تحويه الجهات الست، وأما الله تبارك وتعالى فلا تحويه الجهات الست، لكن الجهات الإيش؟ الجهات اللي احنا قلنا عليها فوق تحت يمين يسار امام خلف، الجهات التي تحت العرش، الجهات التي تحت العرش هذه جهات مخلوقة. واما فوق العرش هل هناك مخلوق؟ عجيب، فوق العرش في مخلوق؟ لا، وانما الخالق سبحانه وتعالى. فاذا فوق العرش ما في جهات، فوق العرش ما في جهات، فإذا لا تحويه الجهات الست بهذا الفهم. لكن ربما قوله هذا لا تحويه الجهات الست أنك لا تشير إليه وتقول الله عز وجل فوق، هذا يدخل عليه، هذا يدخل عليه من خلال عبارته، لكن هو ما أراد هذا، وإنما هو أراد أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، وفوق العرش ما في جهات مخلوقة، فوق العرش ما في إلا الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فلما كانت هذه العبارات أيها الإخوة فيها هذا الإيهام، فأنا استعنت بالله تبارك وتعالى اعتمادا على يعني كلام الشراح، ونعيد صياغة هذا هذه الجمل صياغة أخرى، فنقول وهي على ترتيب هذه الجمل، وهو سبحانه استوى على عرشه بائن من خلقه، استوى على عرشه بائن من خلقه، هذه في مقابل إيش؟ في مقابل تعالى عن الحدود والغايات. فلو قال استوى على عرشه بائن من خلقه لكان أسلم. وهذه تعبيرات الكتاب والسنة، استوى على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه. طيب، في مقابل الجملة الثانية والأركان والأعضاء والأدوات نقول وهو الموصوف بالوجه والعين والسمع واليدين والقدم والساق والنفس. وهو الموصوف بالوجه والعين والسمع واليدين والقدم والساق والنفس، فلا يعني قوله تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات أنه لا يوصف بهذه الصفات. قال تعالى، هذه يعني إثبات لهذه الصفات التي ذكرناها الآن، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات الوجه. وقال تعالى ولتصنع على عيني، إثبات العين. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، إثبات السمع. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات اليدين. وقال تعالى يوم يكشف عن ساق، إثبات الساق. وقال صلى الله عليه وسلم فيضع ربنا عليها قدمه، هذا إثبات القدم. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، فإذا هذه كلها أدلة ماذا؟ وهو الموصوف بالوجه والعين والسمع واليدين والقدم والساق والنفس. طيب، في مقابل الجملة الأخيرة لا تحويل جهات الست نقول وهو سبحانه فوق المخلوقات التي آخرها عرش الرحمن. وهو سبحانه فوق المخلوقات التي آخرها عرش الرحمن الذي هو سقف فردوس الجنان. ويتفرع على هذا سؤال، وهو إذا قيل لك هل لله جهة، هل لله مكان، فماذا يكون الجواب؟ أسمع الأجوبة. هل لله جهة، هل لله مكان، فماذا يكون الجواب؟ نفيك مباشرة هذا خطأ، لأن هذا خلاف القاعدة. نحن ذكرنا ما القاعدة، لا بد من الاستفسار، فلا بد من الاستفسار، لأن الجهة، لفظ الجهة ولفظ المكان، هذه من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما الذي جاء الاستواء، الاستواء على العرش، وأن الله تبارك وتعالى يعني فوق العالم، فهذا الذي جاء في الكتاب والسنة. وأما لفظ الجهة ولفظ المكان فلا بد من الاستفسار. نعم، تفضل. لا، أنت أجب عن سؤال، هل لله جهة، هل لله مكان، فكيف يكون الجواب؟ تفضل. ماذا تعني بلفظ الجهة؟ ماذا تعني بلفظ المكان؟ فإن كنت تعني بلفظ الجهة الجهة التي تحت العرش أو المكان الذي تحت العرش، فليس لله جهة ولا مكان، يعني لا جهة له ولا مكان له تحت الإيش؟ تحت العرش، لأن ما تحت العرش إيش؟ مخلوق. وأما إذا كانت الجهة والمكان فوق العرش فالله عز وجل له جهة وله إيش؟ وله مكان. نعم. فإذا هذا كله أيها الإخوة في مسألة الرؤية وما تفرع منها. قال: والمعراج حق. المعراج حق، المعراج عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه ليلة الإسراء، فهذا حق، كما قال: والرؤية حق. الحق، الحق الثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: والمعراج حق، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالإسراء وبالمعراج. الإسراء مذكور في القرآن صراحة، والمعراج يعني أشير إليه في القرآن في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج بشخصه من هناك، عرج بشخصه من هناك من بيت المقدس. فلو قال قائل: ما الحكمة في أن يكون العروج يعني من بيت المقدس؟ الناس يبدون في هذا يعني حكما وتعليلات، فمنهم من يقول: لأن المشركين كانوا يذهبون إلى بلاد الشام، فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون المعراج من هناك حتى يسألوا ماذا رأيت، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم سألوه: صف لنا بيت المقدس، فرفع الله تبارك وتعالى له بيت المقدس فصار يصف لهم. فمنهم من ذكر هذا، ومنهم من قال إن يعني بيت المقدس هو المكان الذي يعني كثير من الأنبياء بعث فيه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مثل بقية الأنبياء، كلهم جاء بالإسلام وبتوحيد الله تبارك وتعالى، وملتهم واحدة وإن كانت شرائعهم مختلفة. وعرج بشخصه في اليقظة، فليس مناما وليس بروحه فقط، بل بجسده وروحه. وعرج بشخصه في اليقظة. يحكى عن عائشة ومعاوية أن الإسراء كان بالروح، لكن هذا يحكى ولا يصح ذلك عنهما. وهناك فرق بين أن نقول بالروح وبين أن نقول كان إيش؟ كان مناما. هناك فرق بين أن نقول الإسراء بالروح وبين أن نقول كان الإسراء مناما. والصواب أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده، والعبد يشمل الروح والجسد. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهم يختلفون في زمنه، وبالتالي يعني ما يحتفل به المسلمون من الإسراء والمعراج فهذا على غير الهدي، لأنه أولا العلماء مختلفون متى كان، وثانيا حتى ولو كان له زمان معين فهل احتفل به في القرون الثلاثة المفضلة؟ نعم. عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، لأنه عرج به من السماء الأولى وهكذا إلى أن وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هذا صريف الأقلام، صوت الأقلام، الملائكة تكتب، فوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذا من إكرام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الله تبارك وتعالى كلم موسى وهو في الأرض، فقد كلم الله تبارك وتعالى نبينا وهو عنده في السماء. إذا كان عيسى رفع إلى السماء الثانية، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز ووصل إلى هذا الموضع. قال: وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكان من ذلك الصلوات الخمس. وهذا يدل على شرفها وعظمتها أنها فرضت في السماء. كان من ذلك الصلوات الخمس، وكان من ذلك أن الله عز وجل يغفر لهذه الأمة المقحمات. المقحمات يعني ليش؟ الكبائر. هذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإيش؟ ليلة الإسراء. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، لأن هذا حق. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. النبي صلى الله عليه وسلم مر في السماوات السبع على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فآدم وجده في السماء ليش؟ الأولى، وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة. هذا هو الترتيب الصحيح لمنازل الأنبياء في السماوات. طبعا الإسراء والمعراج روية من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، وتنبهوا لرواية شريك ابن عبد الله القاضي، ففي روايته 10 أخطاء نبه عليها الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني في رسالته الإسراء والمعراج. فقد جاء في روايته أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، وأن الإسراء يعني كان من مكان كذا وكذا، 10 أغلاط معروفة، فالمهم تتنبه لها إذا مرت بكم، فتعرفون أن هذا من تخليط شريك ابن عبد الله، لأن في حفظه يعني شيء. قال: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، بل الإمام مسلم نفسه لما ذكر روايته قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. الإمام مسلم قال هذا، يعني شريك قدم وأخر وزاد ونقص. الصحابة كما ذكرنا اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ طبعا تجد بعض الناس يقولون ابن عباس، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يصرح ابن عباس برؤية العين، وإنما الذي جاء عن ابن عباس إما مطلق الرؤية، يقول ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أو أنه رآه بإيش؟ رآه بفؤاده. فالذي جاء عن ابن عباس إما أنه أطلق الرؤية قال رأى ربه، أو أنه قال رآه بفؤاده. أما أن يكون ابن عباس صرح بأنه رأى ربه بعينه فلا. فإذا انتبه لهذا، لأن طبعا الذي يخالف هذا يقول ابن عباس يقول كذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سؤل: هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: رأيت إيش؟ رأيت نورا. نعم، ابن كثير رحمه الله يقول: وقد استدل العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه بقوله تعالى: لقد رأى من إيش؟ من آيات. قالوا: فلو كان رأى ربه، هذا مقام تشريف وإكراء، فيكون ذكر رؤية الله تبارك وتعالى أولى. كان الله عز وجل يقول: لقد رأى، لقد رأى ربه، وإنما قال: لقد رأى من آيات ربه، فعلم أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم، فهذا بالنسبة للإسراء والمعراج، فهذا من عقائد المسلمين أو من عقيدة المسلمين. المسلمون لهم عقيدة واحدة، ليس لهم عقائد. إذا قلنا عقائد يعني فروع العقيدة يعني. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الرؤية حق، والمعراج حق، والحوض حق، والأحاديث في الحوض متواترة عن 34 صحابيا، وقد استوعبها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، كما استوعب الأحاديث في الخوارج. اليوم وأنا أراجع ما شاء الله استوعب الأحاديث في الخوارج. نعم، وذكر عن أحد المصنفين، نسيت اسمه الآن، أن كتابه من أحسن الكتب التي جمعت يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ليش؟ في ذم الخوارج. فكذلك ابن كثير جمع هذه الأحاديث. تقول أيضا: وابن أبي عاصم في السنة. السنة لابن أبي عاصم هذه من أحسن الكتب، فقد ذكر فيها أحاديث الحوض وأحاديث كثيرة جدا، وهي موجودة بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله. فالأحاديث في الحوض متواترة. نعم، قال ابن أبي العز هنا: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض، لأن أحاديث كثيرة. قال: والذي يتلخص، وهذا شيء مهم. إذا وجدت في أمر معين الأحاديث متواترة فأنت لخص، قل: دلت الأحاديث على كذا وكذا وكذا. قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، ففي يعني كما يقال توصيلا من نهر الكوثر إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ميزابان الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء مسيرة إيش؟ مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني 2000 كيلومتر تقريبا. عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يعني كل جانب من جوانبه. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. قال: فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. قال: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضة، هذا صحيح، وأن حوض نبينا أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. وجاء أيضا أن أول من يرد عليه أهل اليمن، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرق الناس أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أذود الناس لأهل اليمن. لأهل اليمن لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتريد أن ترد حوضه صلى الله عليه وسلم وتشرب منه فكن من أهل السنة، فإن الملائكة تطرد أهل البدع والأهواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. اليوم طورنا ما خلصنا القدر المطلوب. حان الموعد الإقامة يا إمام. الإمام وين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.